الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. شهيد في الخليل، والاحتلال ينشر آلاف الجنود داخل الأراضي المحتلة خشية وقوع المزيد من العمليات. مجموعة حقوقية تدعو للإفراج عن السجناء السياسيين وتنظيم انتخابات حرة في البحرين. شرطة مكافحة الإرهاب التونسية تستدعي الغنوشي بعد جلسة افتراضية للبرلمان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استشهد شاب فلسطيني إثر إصابته بالرصاص في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال مواجهات متواصلة في شارع الشلال في الخليل بالضفة الغربية المحتلة وفي بلعين غرب رام الله. أصيب شاب بالرصاص الحي في يده وقدمه والعشرات بالاختناق خلال قمع قوة الاحتلال المسيرة المركزية التي انطلقت في القرية إحياء للذكرى 46 ليوم الأرض. إلى ذلك نشرت سلطات الكيان آلاف الجنود داخل الأراضي المحتلة خصوصا القدس المحتلة خشية وقوع المزيد من العمليات، فيما أصيب مستوطن بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار في منطقة حولون قرب تل أبيب. أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر انسحابه مع كتلته من مفاوضات انتخاب رئيس الجمهورية وتشغيل الحكومة وإفساح المجال أمام الإطار التنسيقي للتفاوض مع القوى السياسية في هذا الشأن. بدوره اعتبر الإطار التنسيقي أن موقف صدر جاء من أجل المناورة السياسية وبهدف إلقاء الكرة في ملعب الإطار التنسيقي ليس إلا. وقال القيادي في الإطار عائد الهلال إن الإطار التنسيقي لا يمكن له الاستغناء عن الكتلة الصدرية بخصوص تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة الجديدة، ولهذا ستكون لنا حوارات وتفاوض مع تيار الصدري من أجل ذلك في القريب العاجل. دعت مجموعة حقوقية بحرينية أمريكية سلطات المنامة للإفراج عن السجناء السياسيين والسماح لمراقبين مستقلين بمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة لتجنب تكرار التصويت الزائف في انتخابات عام 2018. وحثت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في بيان لها الحكومة البحرينية على إزالة القيود المفروضة على حرية التعبير والامتناع عن فرض شروط سياسية على من يمكنه خوض الانتخابات المقررة في نوفمبر تشرين الثاني القادم. واعتبرت المنظمة أن ظروف البحرين في الوقت الراهن تجعل إجراء انتخابات حرة ونزيهة أمرا مستحيلا. قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن 7 سنوات من الحرب في اليمن جعلت أكثر من 25 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر من أصل 30 مليون وهو عدد إجمالي السكان. وأوضحت المنظمة أن الحرب تسببت بتشريد أكثر من 4 ملايين يمني، فيما هناك 2 مليون طفل بلا تعليم، مؤكدة أن اليمن يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في عصرنا. وقبل أيام كشف مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية في صنعاء عدد ضحايا عدوان التحالف السعودي على اليمن وقال إنه بلغ أكثر من 46 ألفا. أعلن مكتب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل أن شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق بسبب عقد جلسة للبرلمان لتحدي إعلان رئيس قيس سعيد عن تعليق عمل البرلمان. وقالت الحركة إن استدعاء الغنوشي جاء عقب توجيه مذكرات ممثلة إلى أعضاء في البرلمان أعربوا عن تأييدهم للجلسة الافتراضية التي أثارت غضب سعيد والذي وصفها بأنها محاولة انقلابية فاشلة. وكان الرئيس التونسي قد صرح مؤخرا أن الشهور 3 المقبلة لن تشهد انتخابات لمجلس النواب. وللمزيد حول تداعيات قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان وردود أفعال القوى السياسية في البلاد، نتوقف والتقرير التالي.
تفاوتت مواقف القوى السياسية في تونس بشأن قرار رئيس قيس سعيد حل البرلمان، حيث اعتبرت حركة النهضة القرار غير قانوني ولم تستبعد أن يتم استهدافها كحزب لاحقا. يأتي ذلك في وقت تمت دعوة عدد من النواب المشاركين في جلسة البرلمان للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب بتهمة التآمر على أمن الدولة.
رفضنا وتنديدنا الكامل باستدعاء النواب اللي حضروا في الجلسة البارح، واللي الآن العدد تجاوز ممكن 40 نائب، ولكن نتوقع أنه العدد هذا مش يشمل كل النواب، 120 تقريبا اللي حضروا في الجلسة واللي مثلوا تقريبا 60% من أعضاء البرلمان. رئيس حل البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء، وهذم أعلى مؤسسات موجودة في الدولة، بالتالي أنه الآن يتعدى ويمشي الأحزاب ويحل الأحزاب هذا ينجم يقوم به.
الحزب الجمهوري أحد أعضاء تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية إلى جانب حزبي التيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي، قال إن حل البرلمان تصعيد خطير وستتم مواجهته بكل الوسائل القانونية والشعبية الممكنة.
لا يمكن لهذا القرار إلا أن يعمق هذه الأزمة، ودورنا أن نضغط، وإحنا وجهنا دعوة لكل القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية لتكثيف الضغط على رئيس الجمهورية، آليات الشعبية والتحركات الميدانية والسياسية من أجل حمله على التراجع على هذا القرار الخطير.
حركة الشعب التي تعلن مساندتها لرئيس قيس سعيد اعتبرت أن القرار متوقع، داعية الرئيس إلى مباشرة مسار تشاركي بشأن الإصلاحات السياسية في البلاد بشكل عاجل.
ما نطلبه من الرئيس هو في علاقة بالإصلاحات السياسية، لا بد أن تكون باعتبارها مسألة تهم كل التونسيين والتونسيات، أن تكون بشكل تشاركي وتشريك كل القوى والأحزاب الوطنية والمنظمات الوطنية في رسم ووضع ملامح المرحلة القادمة بعد أن أعلن على حل البرلمان.
كلما تعكرت الأوضاع السياسية زادت الحاجة إلى حلول توافق حقيقي بين الأطراف.
يدخل قيس سعيد بقرار حل البرلمان منطقة لا عودة، لكن التحدي الحقيقي أمامه يكمن في قدرته على تجاوز الوضع المالي الصعب في ظل إحجام القوى المانحة عن فك العزلة المالية عن البلاد.
اعتقلت الشرطة السريلانكية عشرات الأشخاص خلال تظاهرات نظمت مؤخرا قرب منزل رئيس البلاد تطالبه بالاستقالة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية. واتهمت حكومة الرئيس السريلانكي من أسمتهم بمتطرفين منظمين داخل جموع المتظاهرين بالقيام بأعمال عنف خلال الاضطرابات، واستخدمت القوات الأمنية قنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريقهم فيما اعتقلت أكثر من 50 منهم. وكانت حشود المتظاهرين انتشرت على طول الطرق المؤدية لمقر إقامة الرئيس في ضواحي العاصمة كولومبو، وأقدموا على رشق حافلتين عسكريتين بالحجارة. أكدت مصادر روسية أن مروحيات أوكرانية تسللت إلى الأراضي الروسية وقصفت مستودعا للنفط في مدينة حدودية. وأفاد رئيس مقاطعة بلغراد الروسية فياتشيسلاف غلاتكوف بإصابة شخصين في حريق اندلع اليوم في مستودع للنفط جراء قصف أوكراني. وقال غلاتكوف إن الحريق اندلع في المستودع جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض. من جهة أخرى اعتقلت جهاز الأمن الفيدرالي الروسي 10 مسلحين من أنصار ما يسمى بهيئة تحرير الشام الإرهابية في عدة مناطق بالبلاد. وأخيرا تبنى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قرارا يدين العقوبات الأحادية الجانب لاعتبارها وسيلة للضغط السياسي، ودعا الدول التخلي عنها. ويدين القرار تطبيق بعض الدول العقوبات الأحادية الجانب بمثابة وسيلة للضغط السياسي والاقتصادي بهدف منع الدول من اتخاذ قراراتها بشكل مستقل. في الختام هذا تذكير بالعناوين. شهيد في الخليل والاحتلال ينشر آلاف الجنود داخل الأراضي المحتلة خشية وقوع المزيد من العمليات. مجموعة حقوقية تدعو للإفراج عن السجناء السياسيين وتنظيم انتخابات حرة في البحرين. شرطة مكافحة الإرهاب التونسية تستدعي الغنوشي بعد جلسة افتراضية للبرلمان. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
و مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، والذي نتناول فيها الخروقات والانتهاكات الفاضحة التي ترتكبها القوة الدولية الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، القوانين والتشريعات الدولية، علما أنها كانت المؤسسة لتلك التشريعات، لكنها توخت من وراء ذلك استغلال تلك التشريعات لتمرير غاياتها الشيطانية ومآربها الدنيئة. وفي حلقة اليوم نستكمل بحثنا السابق بشأن القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بتجديد الحظر على حركة أنصار الله اليمنية وإعادة تصنيفها في لائحة الإرهاب لديها. تابعونا. سيداتي آنساتي سادتي، أشرنا في حلقة سابقة من برنامجنا هذا مشرعون بلا شرع إلى أن القرار 2624 الذي اعتمده مجلس الأمن، والذي يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ووصف حركة أنصار الله في إحدى فقراته بجماعة إرهابية، هو قرار سياسي أمريكي بامتياز بسبب تعارضه مع عدة قواعد قانونية دولية، ولأنه لا يوجد تعريف رسمي في المحافل الدولية للإرهاب، وهكذا يكون التصنيف مزاجيا وغير خاضع لأسس قانونية. وقلنا أن دول التحالف العدوان هي قوات احتلال، والرئيس المخلوع هادي ليست له أي صلاحيات دستورية بعد شهر شباط 2014، وبناء عليه فللشعب اليمني بكل أطيافه الحق في استهداف قوات الاحتلال في كل مكان حتى يتحقق الانسحاب الكامل من اليمن. من القوانين الدولية الأخرى التي تعطي الشعب الحق أن يختار أي نوع من الحكم دون أن يكون هناك وجه حق لأي دولة بأن تهاجمه، بالإضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مؤتمر لاهاي لعام 1899 التي تعطي في مادتها الثانية الشعوب حق المقاومة في وجه العدو المحتل. هناك ميثاق الأمم المتحدة أعزائي الكرام، ولم يكتف الميثاق بتحريم الحرب وتحريم استخدام القوة، بل ذهب إلى أبعد من ذلك فحرم التهديد باستخدامها في الفقرة الرابعة من المادة الثانية. وهذا يعني أن الأمم المتحدة قد ألغت مبدأ الحرب القانونية في القانون الدولي، واعتبرت أن كل حرب هجومية حرب عدوانية، ولم يسمح الميثاق بالحرب إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس. واعتبرت المادة 51 أن للدول فرديا وجماعيا حقا طبيعيا في الدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت لعدوان مسلح. أحييكم من جديد أعزائي الكرام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج مشرعون بلا شرع تحت عنوان ازدواجية المعايير في مجلس الأمن والأمم المتحدة. كما أسلفنا أعزائي الكرام أن القرار كان متخذا سابقا، ولكن تم تأجيله مع ذكرى استشهاد مؤسس حركة أنصار الله، وذلك للتأثير على معنويات أنصار الله، وبناء على طلب دولة الإمارات. الواقع أننا لم نسمع صوت مجلس الأمن نهائيا في اليمن إلا في حالتين: الأولى التدخل للحفاظ على ماء وجه قادة دول تحالف العدوان بما فيها أمريكا نتيجة الهزائم النكراء التي تلقتها عدة ألوية في الساحل الغربي الدريهمي والحديدة ومحيطهم، وتم تكليف الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على وقف إطلاق النار في الحديدة كمقدمة لوقف إطلاق النار على كامل الأراضي اليمنية، حيث أصدر القرار 2451 في 21 من كانون الأول ديسمبر لعام 2018. الحالة الثانية الإعلان عن القرار صباح يوم الاثنين في 28 من شباط فبراير لعام 2022، القرار 2624 لعام 2022 تحت البند السابع الذي يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ويصف جماعة أنصار الله في إحدى فقراته بجماعة إرهابية. لم يتغير مكون أنصار الله في أيام معارك الساحل الغربي إلى أيام السداد في أبوظبي ودبي والسعودية، ولكن المصالح اختلفت. فقيادة أنصار الله واللجان الشعبية أخذوا قرارا بتحرير كافة الأراضي المحتلة من رجس الاحتلال، والمجاهدون اليمنيون ينفذون ذلك القرار، وأمامهم خياران لا ثالث لهما، إما النصر أو الشهادة. وحين وصلوا إلى تحرير مأرب بدأت الترديدات الدولية، ومنها تصنيف أنصار الله بالجماعة الإرهابية. كان مجلس الأمن غائبا عن السمع كليا حين ارتكب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في الصالة الكبرى، ساحة 70، باص ضحيان، وسجن صعدة، ومجازر معظم المدن والبلدات اليمنية. ويبدو أن مجلس الأمن لم يسمع بالحصار المطبق على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن، ولم يسمع بالجماعة التي طالت أكثر من 30 مليون يمني، كما لم يسمع بأم القنابل التي تم تفجيرها في جبل عطان ووصل عصف انفجارها إلى عدة كيلومترات، ولم يسمع بانفجار عشرات آلاف الأطنان من قنابل الذكية الأمريكية والصواريخ والمقذوفات والقنابل العنقودية التي دمرت البنى التحتية طيلة 7 سنوات من العدوان، والتي من المفترض أن تحميها القوانين الدولية. وأزعج أمريكا صوت انفجار بعض المسيرات والصواريخ الدقيقة إلى عواصم قادة تحالف العدوان، فكلفت مجلس الأمن القيام بالعمل القذر. نعم أعزائي الكرام، ويجب أن لا ننسى ما نتج عن إدراج الأمم المتحدة للتحالف بقيادة السعودية في القائمة السوداء بسبب قتل الأطفال في اليمن، من تهديدات من عدة دول بوقف تمويل الكثير من برامج المنظمة. وقال الأمين العام للمنظمة حينها بان كيمون أن قراره برفع اسم التحالف مؤقتا من القائمة السوداء التي تعدها الأمم المتحدة وتضم الأطراف التي تنتهك حقوق الأطفال في الصراعات المسلحة كان من بين أكثر القرارات التي اتخذتها إيلاما وصعوبة. بهذا وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه موضوع ازدواجية المعايير في مجلس الأمن والأمم المتحدة. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه ما لي حيلة إلا الرجاء، رباه ما لي حيلة إلا الرجاء. في كشف ضري وانجلاء كروبي، في كشف ضري وانجلاء كروبي. فأنا الذليل وأنت أرحم راحم، فأنا الذليل وأنت وأنت أرحم راحم ورضاك عني غافر لذنوبي ورضاك عني غافر لذنوبي رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه تعالى وبركاته. أهلا بكم ومرحبا. حكاية منا واستطابة نرجوها منكم، عسى أن يوفقنا الله وإياكم إلى تنبه بعده يقظة يتبعها أجر يكتبه الله لنا ولكم، إذ عرضنا على القلوب والألباب حكاية من أثير الحكاية نستخلص منها الدروس والعبر. توبة فريد. كان يا مكان في زمن قريب من هذا الزمان، تناقل أهل الحكمة والقصص وجميل البيان قصة فريد النشال ذي البسطة في الجسم والفريد في الحظ، فهو منذ زمن ينشل جيوب وأموال الأغنياء، لكنه لم يقع في فخ الشرطة أبدا. في يوم من الأيام أراد فريد أن يصلح أوتار آلة عزفه التي كان يعزف بها ألحانه المفضلة، فذهب إلى السوق المركزية، وهناك رأى دكانا مفتوح الباب وعلى ميزانه مبلغ لافت من المال. دخل الدكان، تفحص المكان يمينا وشمالا فلم يجد أحدا، مد يده وعلى طريقته المعهودة التي لا تلفت انتباه حتى الجن لينتشل المبلغ، لكن خفقات قلبه شلت يده عندما تناهى إلى أذنيه صوت بنت وهي تسلم. رد التحية ملتفتا إلى جهة الصوت الذي حياه، وإذا ببنت هيفاء القامة قمرية الوجه قد زاد وجهها سطوعا بين لفة شادرها الأسود كسطوع البدر في كبد السماء الليلاء. وجاء رد آخر لتحية البنت من رجل عجوز كان في الدكان قد غيبته الأمتعة فلم يره فريد عند دخوله خلسة. قال العجوز: أهلا بك يا ابنتي مريم. أعطت البنت إناء طعام للعجوز وذهبت، لكنها لم تغب عن عيني فريد الذي أخذت معها بعض لبه، ولم يفق فريد من سكرته إلا بعد سماع صوت العجوز يخاطبه: هل تطلب شيئا يا ولدي؟ التفت فريد نحو العجوز وسأله عن دكان تصليح الآلات الموسيقية.
نظر العجوز إلى هيئة فريد فرأى قامته الطويلة وعضلاته المفتولة والمكسوة بشتى أنواع الوشوم، ومنها كلمة قاتلة على ساعده الأيمن وكلمة جارحة على ساعده الأيسر. ابتسم العجوز لفريد بابتسامة صفراء ثم قال له: أما محل تصليح الآلات الموسيقية فهو على بعد 10 أمتار عن يمينك، ولكن ما رأيك أن أدلك على محل يصلح لك أوتار قلبك؟ لفتت جملة العجوز انتباه فريد وركز فيها قليلا، وبابتسامة صادقة طفيفة رد على العجوز: شكرا على اقتراحك يا حاج، أين يكون هذا المكان؟ أجاب الرجل العجوز: هناك، وأشار إلى المسجد الذي كان خلف فريد والذي كان يرتفع منه صوت أذان الظهر. سكنت نصيحة الرجل العجوز قلب فريد، أنصت إلى صوت الأذان، فكان وكأن صوت المؤذن يضرب على أوتار قلبه. طلب فريد من الحاج العجوز أن يحفظ له آلته الموسيقية، فهو يريد الذهاب إلى المسجد ليصلي. فقبل الحاج وتوجه معا نحو المسجد. كان فريد لا يتقن إسباغ الوضوء جيدا، ولذا كان يراقب الحاج في وضوئه ويفعل كما يفعل. صلى فريد صلاة الظهر جماعة. ما بين الصلاة وقف إمام الجماعة ليخطب في المصلين لدقائق، فبدأ بالآية الشريفة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وراح الشيخ يشرح الآية ويتحدث عن التوبة. بعد الانتهاء من صلاة العصر كانت حال فريد ليست على المرام الذي عهده عليها من قبل. تقدم كل من صلى خلف الشيخ نحوه ليحييه، وكان من بينهم فريد. ذهب الجميع إلا فريدا، بقي جالسا أمام الشيخ. فقال له الشيخ: هل تطلب شيئا يا ولدي؟ دنا فريد من الشيخ وهمس في أذنه: يا شيخنا، كلامك استقر في أعماق قلبي وغير عندي كل الموازين، وأنا الآن أريد العودة عما كنت فيه وأريد التوبة. سأل الشيخ فريدا: ما هي مهنتك؟ أطرق فريد رأسه وانهمرت دمعة على خده وقال بصوت لا يسمعه أحد: سارق، نشال. أرهف الشيخ سمعه وقال فريد: لم أسمعك. كرر فريد مقولته بعد أن تيقن أن لا أحد يسمعه إلا الشيخ. ابتسم الشيخ بابتسامة لم تسعفه في إخفاء سمات التعجب في وجهه ثم قال: وما المطلوب مني يا ولدي؟ قال فريد: هل لي من توبة؟ فقال الشيخ: لا توبة لك إلا بإرجاع أموال الناس إليهم أو كسب رضاهم وعفوهم. هوى فريد على يد الشيخ فقبلها ودموعه تسبق كلماته قائلا: أنا مستعد لتنفيذ كل ما تطلبه مني يا شيخ، شريطة أن تصحبني إلى محال الذين انتشلت منهم بعض المال. وافق الشيخ على الفور وخرج وفريد يمشي خلفه. ركب الشيخ سيارته، وقبل أن يركب فريد معه سمع خلفه صوت العجوز أبي مريم وهو يناديه: نسيت أن تأخذ آلة عزفك يا ولدي. فرد عليه فريد: لن أعزف على أوتار تلك الآلة إلا بعد أن أصلح أوتار قلبي يا سيدي. سيارة الشيخ عند محل تاجر في السوق. ترجل فريد وهو مطأطئ الرأس ودخل معه الشيخ. استقبل صاحب المحل الشيخ وفريدا أجمل ترحيب وافتخر بذلك كثيرا. طلب الشيخ من فريد أن يعرض على صاحب المحل طلبه. اعترف فريد لصاحب المحل بسرقته منه مبلغا من المال في ماضي الأيام، وأردف بعده الشيخ قائلا: جئناك في طلب إما العفو أو إعطاء هذا الشاب فرصة ليعمل ويسدد لك المبلغ. أطرق الحاج التاجر رأسه وهو مبتسم، ثم التفت إلى الشاب والبهجة تلف كل كلمة ينطق بها: بارك الله بك يا بني، واعلم أني قد عفوت عنك. ثم فتح خزانته وأخرج منها ورقة مالية ودفعها للشاب فريد وقال: وهذه منحة مني لك لتستعين بهذا المبلغ لتبدأ به عملا شريفا تسترزق به الله رزقا حلالا طيبا. لم يصدق فريد فعلة التاجر، هوى على يده يقبلها، ثم سجد شاكرا لله نعمته وتفضله. وما كان من الشيخ إلا أن يشكر التاجر على موقفه النبيل ويدعو له. وهكذا كان الحال في المحل الثاني والثالث وغيرهما، وعند غروب الشمس لم يبقى بعهدة فريد من حق الناس شيء، فقد عفى عنه الجميع وأصلح الله ما بينه وبين الناس. صلى فريد صلاة المغرب والعشاء في ذلك اليوم خلف الشيخ بعيون غامرة وقلب عامر. وبواسطة الشيخ إمام المسجد استأجر زاوية من متجر أبي مريم ليبيع فيها السندويشات، وبعد 3 أعوام من كسب الحلال أكمل الله نعمته على فريد ونال الوصال من مريم. نعم أيها الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حكايتنا. شكرا لجميل إصغائكم، ونسأل الله أن نلقاكم في الحلقة القادمة بحكاية جديدة تروق لكم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وأمانه.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
مقاييس التربية الإسلامية، برنامج يتناول التربية على أنها ضرورة حياتية ومرآة تنعكس عليها فلسفة المجتمع وتطلعاته وأهدافه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة من الله وبركاته. التربية ضرورة حياتية وشأن أصيل من شؤون الإنسان، بها يكسب مقوماته النفسية والاجتماعية، وبها يتحقق امتيازه عن سائر الحيوانات. فالتربية ضرورة للفرد والمجتمع على حد سواء، فهي بالنسبة للفرد عملية تطبيع اجتماعية ينتج عنها اكسابه الصفة الإنسانية التي يتميز بها عن سائر الحيوانات. فنحن نعلم أن الفرد يرث عن والديه وأجداده أساسه البيولوجية من لون الشعر والعينين وطول القامة إلى غير ذلك من الصفات الجسمية، ولكنه يكسب المكونات الاجتماعية والنفسية لشخصيته عن طريق التربية. ولهذا كان اكتساب الصفات الإنسانية عملا أساسيا تقوم به التربية، وبذلك تكون التربية عملية اجتماعية ضرورية للفرد كما هي ضرورية للمجتمع على حد سواء. إن التربية تكسب الإنسان المقومات الفردية والعادات التي يبقى متأثرا بها طوال حياته. وقد ذهب بعض علماء النفس إلى أن الطفل في أصغر ما يلزمه من العادات وفي أهم الخصائص العقلية والخلقية وفي الموقف العام الذي يقفه من الناس وفي وجهة النظر العامة التي ينظر بها إلى الحياة أو العمل، في كل هذه الأشياء مقلد إلى حد كبير، ولكنه في أغلب الحالات يكون تقليدا لا شعوريا. فإذا قلد الطفل الأشخاص المهذبين ظل متأثرا بأخلاقهم وعواطفهم، وإن هذا التأثير في أول الأمر يعتبر تقليدا، ولكن سرعان ما يصبح عادة، والعادة طبيعة ثانية، والتقليد هو أحد الطرفين اللذين تكتسب بهما الخصائص الفردية وتتكون بهما الأخلاق الشخصية. فالتربية عنصر من عناصر الحياة ومبدأ أساسي لتكامل الشخصية، لأنها تقوم بتكيف الإنسان وتطويره ونضوجه، وهي إلى ذلك الوسيلة الوحيدة التي يملكها الإنسان لتحقيق نضوجه ورفع مستواه الفردي والاجتماعي. ومن ثم كانت ضرورة لازمة للحياة وعنصرا مهما في كيان الفرد والمجتمع. وتحمل التربية أهدافا خطيرة ومسؤوليات اجتماعية كبيرة، وقد عني الأخصائيون في بيانها، ولكنهم اختلفوا في تحديدها، والسبب في ذلك يرجع إلى اختلاف وجهات نظرهم فيها. فبعضهم قصر نظره عن الأهداف الروحية، والبعض الآخر نظر إلى الأهداف المادية، وثالث نظر إلى الأهداف الاجتماعية، ورابع نظر إلى النمو الفردي والتكوين الشخصي. وذهب بعض المربين الإسلاميين إلى أن الغرض الأساسي من التربية وطلب العلم إنما هو تطهير النفس وصفاء الذات والاتصال بالله تعالى الذي هو أسمى الغايات وأندل المقاصد. يقول الغزالي: كم من ليال أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب وحرمت على نفسك النوم، لا أعلم ما كان الباعث فيه، إن كان نيل غرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهاة على الأقران والأمثال فويل لك ثم ويل لك، وإن كان قصدك إحياء الشريعة وتهذيب أخلاقك وكسر النفس الأمارة بالسوء فطوب لك ثم طوب لك. وذهب بعض المربين الإسلاميين إلى أن تطهير النفس من العيوب شرط أساسي لتلقي العلوم، ولذا كان من واجب المعلم أن لا يقبل طالبا حتى يختبره في أخلاقه، فإن وجده مهذب الأخلاق اشتغل بتعليمه، وإلا منعه أشد المنع خيفة أن يستعين بالعلم على الفساد فيعود الضرر من جراء ذلك عليه وعلى غيره. وقال فروبل: إن التربية ينبغي أن تقود الإنسان إلى معرفة نفسه الداخلية وتقدير الطبيعة والثقة بوحدانية الله. ويجب أن يرتفع الإنسان إلى الحياة الطاهرة المقدسة الناشئة عن معرفة الله والطبيعة والنفس الإنسانية. وأكد في كثير من بحوثه على ذلك، قال: إن الغرض من التربية حياة طاهرة مقدسة ملؤها الإخلاص والطهارة. وقد اتفق كبار المربين على أن التعليم الذي لا يؤدي إلى الكمال وتهذيب النفس لا يستحق أن يسمى تعليما. وهكذا يقرنون التعليم بالتربية الخلقية واكتساب الفضائل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم مقاييس التربية الإسلامية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية، تفضلوا بالبقاء معنا. في الساعة 8:44 تستمعون إلى أناشيد مختارة وعلى مدار ربع ساعة، موعدكم مع النشرة خبرية جديدة في 9 تماما. نقدم لحضراتكم مباشرة على الهواء برنامج ألو طهران في الساعة 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في 10 تماما. يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن التصدي والتحدي في الساعة 10:15. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 12 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء وعلى مدى 25 دقيقة. ظل الشيطان يأتيكم في الساعة 12:29 وتستمعون إلى هذا البرنامج لمدة 25 دقيقة. تأتيكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 1 تماما وعلى مدى 50 دقيقة. تستمعون إلى التلاوة المختارة في الساعة 1:55. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 2:02. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أناشيد مختارة، لنقدم لكم الأناشيد التالية. في بداية هذه الحلقة من برنامج أناشيد مختارة نقدم لحضراتكم منشودة تحت عنوان إلهي كفاني أليم الذنوب، وبعدها نستمع وإياكم إلى أنشودة حيدر يا أبا الحسنين، وفي ختام هذا اللقاء نقدم لكم أنشودة بعنوان يا أحلى أفراح العمر. مستمعينا الأفاضل، إليكم في البداية أنشودة تحت عنوان إلهي كفاني أليم الذنوب.
Thank you.
مستمعينا الأفاضل، كنتم مع أنشودة إلهي كفاني أليم الذنوب. وأما الآن فندعوكم للاستماع إلى أنشودة حيدر يا أبا الحسنين.
حيدر يا أبو الحسنين يا مطوع الفرسان، يا إمام القبلتين صار النبي العدنان. حيدر يا أبو الحسنين يا الفرسان، يا إمام القبلتين صار النبي العدنان. حيدر أبو الحسنين يا مطوح الفرسان، حيدر أبو الحسنين يا مطوح الفرسان. حيدر يا أبو الحسنين يا مطوح الفرسان، يا إمام القبلتين صار النبي العدنان. حيدر يا أبو الحسنين يا الفرسان، يا إمام القبلتين صار النبي العدنان. حيدر أبو الحسنين يا مطوح الفرسان، حيدر أبو الحسنين يا مطوح الفرسان.
حيدر يا داح الباب يا هازم الأحزاب، أنطاه المختار يا كاشف القراب.
حيدر يا داح الباب يا الأحزاب، أنطاه المختار يا كاشف الكراب.
حيدر أبو الحسنين يا مطوح الفرسان، حيدر أبو الحسنين يا مطوح الفرسان.
حيدر يا أبو الحسنين يا مطوح الفرسان، يا إمام القبلتين صار النبي العدنان. حيدر يا أبو الحسنين يا مطوح الفرسان، يا إمام القبلتين صار النبي العدنان. حيدر أبو الحسنين يا مطوح الفرسان، حيدر أبو الحسنين يا مطوح الفرسان.
بضربتك لا عم طه النبي استبشر، على كل الدنيا اتباهى وتفاخر.
في ضربتك لا عم طه النبي استبشر، على كل الدنيا اتباهى وتفاخر.
هيدا علي الكرار صاحب حوض الكوثر، هيدا علي الكرار صاحب حوض الكوثر.
حيدر يا أبو الحسنين يا مطوح الفرسان، يا إمام القبلتين صار النبي العدنان. حيدر يا أبو الحسنين يا مطوح الفرسان، يا إمام القبلتين صار النبي العدنان. حيدر أبو الحسنين يا مطوح الفرسان، حيدر أبو الحسنين يا مطوح الفرسان.
ليالي يا حيدر لبحبك تمسك، يلي صلى وصام مشي على دربك.
ليالي يا حيدر لبحبك تمسك، يلي صلى وصام مشي على دربك.
بيوم القيامة تصغيه من كأسك، بيوم القيامة تصغيه من كأسك.
الغري يا طير بلغه سلامي
كل شيعي نادي حيدر يا إمامي الأرض الغري يا طير بلغه سلامي
قلو أنا مشتاق تزورك إمامي قلو أنا مشتاق تزورك إمامي
حيدر يا أبو الحسنين يا مطوح الفرسان يا إمام القبلتين صار النبي العدنان حيدر أبو الحسنين يا مطوح الفرسان حيدر أبو الحسنين يا مطوح الفرسان.
مسك الختام مستمعينا الأفاضل، نقدم لحضراتكم أنشودت يا أحلى أفراح العمر، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لقينا لقينا يا أحلى أفراح العمر وأشنا فرحة لقلوب البشر لقينا يا أحلى أفراح العمر وعشنا فرحة لقلوب البشر وعشنا ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد. عنوان فرحتنا يوم اللي شفناك عنوان فرحتنا يوم عرفنا فرحتنا يوم اللي شفنا يوم عرفنا يا اهل فرح عز وفخر يا لحظه عز وفخر يا لحظه يا اهل الفرح عز وفخر يا لحظه عز وفخر يا لحظه ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد.
يا قمر يا علي يا بدر نجبالي نجومك تلالي في أحلى الليالي
يا قمر يا علي يا بدر نجبالي نجومك تلالي في أحلى الليالي
يا أهل الفرح عز وفخر
يا لحظة
عز وفخر
يا لحظة
يا أهل الفرح عز وفخر
يا لحظة
عز وفخر
يا لحظة
يا أهل الفرح عز وفخر
لقينا يا أحلى أفراح العمر وعشنا وعشنا فرحة لقلوب البشر
لقينا
يا أحلى أفراح العمر وعشنا فرحة لقلوب البشر وعشنا ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد ألف صلي وسلم عليك.